اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الله سبحانه وتعالى. لا زال الكلام في إثبات علامات البلوغ بعد إثبات أن البلوغ علامة التكليف أو عشر التكليف أو شرط التكليف، وأن هذا البلوغ لا بد أن يعرف على اعتبار أنه شيء تكليفي بعلامات. هذه العلامات أشارت أو بين الشارع المقدس ثلاث علامات منها، واحدة في حظ العمر، وتقدم الكلام بأن رأي المجموع هو فحش الذكر وفي حالة الأنثى، والعلامة الثانية هي الاحترام والكلام فيها، والثالثة كما سيتحدث عنها هي نفس الشعر. وتقدم من المصنف الإشارة إلى الدليل الأول وهو الآية القرآنية بقوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، وناقش في احتمال خصوصية حكم الاستئذان فلم يتم الاستدلال بالآية. ثم قال: والأولى الاستدلال لهذا الحكم بعلامية الإحتلام بما رواه الطيور بسنده إلى قطوان عن إسحاق بن عمار: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ابن عشر سنين يحط. وأيضا تقدم الكلام في هذه الرواية وكيفية الاستدلال وكيفية استظهار الفقير والاستدلال بهذه الرواية على أبعد تقريبا يعني فيها بعد عن العصر الناصي أو الأصول 400، فمنهم كالكليني ما يذكر السند بتمامه، ومنهم على اعتبار بعد الزمن مثل الطوسي لوفاته 460، وهو أبعد من الكليني ل 325 أو 329، وأيضا الصدوق أبعد وإن كان بسنة قليلة، ولكن على أقل تقدير السنة لابد أن يزداد ثلاثة أو أربعة رواة. فطرأت فكرة اختصار السنة المشترك بما يسمى بالمشيخة، بأن يكون الراوي صاحب الكتاب الشيخ الطوسي يذكر السنة، يذكر السنة منه إلى مشايخه أصحاب الكتب مثلا، أو مما مثلا تشترك أغلب الروايات فيه بعنوان مشيخة، فمثلا ما يذكره بعنوان مشيخة مثلا طريق الطوسي إلى زرارة أو محمد بن مسلم أو كذا، يشترك بين كذا ألف رواية، وطريقه إلى ابن محبوب مثلا يشترك هذا الطريق بكذا ألف رواية أو كذا مئة رواية. فهذا السند لو تكرر في كل رواية الرواية قد يوجب الملل ويوجب تطويل ويوجب كثرة الخطأ على اعتبار نفسه الثابت، وقد إلى آخره كثير، وخصوصا أن الكتاب في تلك الأزمنة لم يكن معد علما للدراسة، وإنما معد علما كرسالة عملية لا تحكم في أغلب المقدمات أو في المقدمات التي تذكرها أخبارا ورسالة عملية لعامة الناس. وعامة الناس لا يهتم كثيرا بالسند، يهتم بأن هذا صاحب الكتاب حقق ودقق في السند وجاء بهذه الروايات صحيحة على رأيه، فلا يهتم كثيرا بالسند لا من حيث النسخ ولا من حيث التحمل حجم الكتاب الذي سيترتب على كتابة السند بتمامه وإلى آخره. أما بقية السند من مثلا الأشخاص الذين أصحاب الكتب أو مثلا أصحاب الذين اشتراكهم قليل فيذكره إلى الإمام، مثلا الشيخ الصدوق رحمة الله عليه حينما ذكر هذا السند قال بالوسائل: محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان. يعني بين الشيخ الصدوق وبين صفوان هناك سلسلة اختصرها الصدوق، لم يكتبها في الرواية في مقدمة الرواية، وإنما كتبها في آخر الكتاب اللي يسمى بالمشيخ. هذا من باب الاختصار. أما من صفوان إلى الإمام فهذا يذكره على اعتبار أن هذا مدام المتكرر مدام المشترك، واضح هذا؟ هاي مش يعني مقدمة رجالية في كتب الرجال سدرة. فلذلك نفهم من هذا أنه دائما حينما يقول فلان بإسناده فلان بإسناده
يعني هناك ضريب موجود بين مشيخة في الجملة على اعتبار انه كتاب من لحظة الفقير أطبي في الوقت كما سيأتي في محل. فإذا راجعنا المشيخة ومشيخة الفقير يعني مشيخة كتاب من لحظة الفقير والمشيخ الصدوق رحمه الله عليه نجد أن ضريب الصدوق إلى صفوان يتكرر بين الصفوان مرة صفوان بن يحيى ومرة صفوان بن مروان الجمان وهؤلاء الشخصين أو هذين الشخصين وإن كان كل منهما ثقة ولا مشكلة في كونه واحد رواية ولو كانت الرواية توقف على الترديد بين صفوان بن يحيى أو صفوان بن مروان لما كان في عدم ذكر الأب مشكلة يعني كل منهما وين تظهر المشكلة؟ بالطريق من طريق الصدور إلى صفوان بن يحيى صحيح وطريق الصدور إلى صفوان بن مهان الجمال في المشكلة في موسى في عمر بن موسى كما سنقرأ حينئذ لابد أن يتعين صفوان هذا من واضح؟ لما نقول آني فلان آني عندي طريق فلان 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 إلى الحكيم منه ممكن يصير سيد سعيد الحكيم ممكن يصير سعيد سيد محسن على خلق ربنا ومنهما ما لي مشكلة لكن طريقي إلى محسن الحكيم بيضغط الضعيف طريقي إلى سيد سعيد الحكيم كلهم تقار حينئذ تحتاج إلى تعيين هذا الحكيم المذكور في السنة من هو؟ لا تحتاج إذا ما عينت لماذا يكون الحكيم الذي هو شنو؟ في طريقي إلى يضع هذا الرواية كذلك على اعتبار أن الواقع في السنة هو صفوان وإن كان كل منهما ثقة إلا أن اختلاف الطريق يؤدي إلى لابدية معرفة هذا صفوان الواقع في الرواية من هو؟ لنتجاوز الضعف المحتمل ثروته. فإذا رجعنا للمشيخة في سنة كل منهما نجد يعني الطريقة الثالثة. سنة الصدوق إلى صفوان الجمال عبارة الصدوق هكذا أبي يعني أبو بعد علي بن الحسين عن محمد بن يحيى العطاء أبو الصدوق شنو وضع محمد بن يحيى العطاء عن محمد بن أحمد بن يحيى أيضا طبعا بكذا صار لا قلنا أحسن واحد كلامي عن موسى بن عمر هذا في توقف هذا لن يتم له توفيق عن عبد الله ابن محمد الحجاج هذا ايضا ثقه عن ابن الراجح حتى عن نوحه عن صفوان بن مطار الجمان فان هذا الطريق الى صفوان الجمان وهو طريق شنو؟ ضعيف مشكلته وين؟ في موسى بن عمر أما إذا رجعنا طريق الصدوق إلى صفوان بن يحيى فهو بالشكل الثاني أيضا يقول الصدوق أبي عن علي بن إبراهيم بن هاشم ولا هما عن أبيه يعني إبراهيم بن هاشم على المتقدمين يناقشون أما المتأخرين لا صحيح أمس أشرنا بأنه من الرجال الذين كان ضحكوا مظاهرا على اعتبار عدم وجود توكيد صريح هو إبراهيم بن هاشم ولكن عند المتأخرين قالوا بأن بعض من لم يتعرض إلى توكيده لا لضحكه وإنما لعلو شيء لأنه كما يعبرون فوق التوكيد هذا أكو مبنى على حسب الكلام فيه بعض الرجال المتقدمين أما أكو نقاش في كون هذا توفيق كامل أو متام، لكن على الرأي المشهور أنه معقول. مثل هذا الراوي قالوا في وثاقته مثلاً موسى بن عمر، لا لم يقل أحد وثاقته أو كل من يعني على الآراء المشهورة قالوا بضعفه لم يكن له توثيق. أما مثل إبراهيم بن هاشم كل المتأخرين وبعض المتقدمين قالوا بوثاقته، نعم قالوا بالناقش بأن رواية كثرة الأدلة مثل إبراهيم بن هاشم لا دون توثيقه، ومثل إبراهيم بن هاشم مع مع كثرة رواياته يحتاج إلى مع كثرة رواياته وجلالته وكونه من مشايخ الأمين وهو الآخرين مع كل ذلك يحتاج إلى توثيق. نعم حينئذ عدم توثيق من قبل من الرجال يعد تضعيفا له، لكن على رأي المشهور ولو مشهور المتأخرين أن إبراهيم بن هاشم من الصفات بل من فالطريق هو أبي عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن صفوان بن يحيى. الطريق شنو؟ صحيح تام لا مشكلة فيه، لكن يبقى الكلام كيف يمكن أن نعين أن الواقع في الرواية هو صفوان بن مخان أو صفوان بن يحيى، واضح إن شاء الله؟ واضح. من الأمور التي تذكر بفك الاشتراك هناك طرق حدة، أشهر الطرق هي بتمييز الراوي عنه والمروي عنه بالطبقة كما يعلمون، يعني نلاحظ هذا الواقع في السند وهو صفوان من دون ذكر انه صفوان بن يحيى او صفوان بن مهران، هذا واقع في السند راويا عن من ومن الذي روى عنه يعني القبل والبعد، وبعض الحالات يحصل اشتراك حتى في هذه النقطه على اعتبار نفس الطبقه الواحده نفس الاسم حتى طبعا هذا من يقول اللحظة القبلة والبعدة على اعتبار شنو في مقدمة خارجية وهي أن طبقة الأول غير طبقة لا يكون في زمن واحد أو متقارب أو كل منهما من تلاميذ هذا الراوي أو كل منهما من مشايخ هذا الراوي الآخر الذي يروي عنه، لكن في المقام لا هذا مقدمة محبوبة وهي لكن ثلاث طبق وواضح من السبب لا تأخذ مثل شكل قدوس في طريقه إلى صفوان بن مخان، كم شخص عدنا أبوه ومحمد العطار ومحمد بن أحمد بن يحيى هجد ثلاثة، موسى بن عمر أربعة، عبد الله بن محمد على خمسة، وسادسهم صفوان، بينما في سند إلى صفوان الجمال أبوه إبراهيم عفوا علي بن إبراهيم وأبوه إبراهيم بن هاشم كافر في إصدار الجيش ثلاثة عن صفوان بن يحيى، فمنها أربعة خامسهم أو الجيل سادسهم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة سادسهم صفوان الجمال، بينما هنا رابعهم صفوان الجمال، فإذا واضح الثالث فاضي إذا مقدمة اختلاف الطبقة محفوظة موجودة
أخرجوا على مرة الطبقة فأول ما يمكن في تعيين اختلاف الطبقة هو المتصل بسلسلة من صاحب المجمع صاحب الكتاب الصوتي أو الصدوق إلى ذلك الرابع، فكون أحد السلسلتين فيها السطروات ثالثهم هو المشترك، واضح أننا غير شنو اختلاف الطبقة بين أن يكون رابعهم هو المشترك، واضح إن شاء الله. فإذا التفريق بينهما يمكن أو نافع، وإلا لو كانوا في طبقة واحدة هذا أشرط لحده التفريق مع الآخر. المصنف في المقام أيضا يشير إلى إحدى مميزات أو إحدى مرجحات التفريق أو محققات التفريق، وهي أن الذي يروي كثيرا عن إسحاق بن عمار الواقع في هذه الرواية، إذا تعرفون شنو الرواية صفوان عن إسحاق بن عمار، يقول إذا راجعنا الروايات نجد أن الذي يروي عن إسحاق بن عمار هو صفوان بن يحيى، صفوان بن مخالف. إذن هذا بعكس الشطر، وكم مرة ذكرنا أن المسألة خاضعة إلى الحجية، فإذا حصل اطمئنان نوعي بهذه العلامة، اطمئنان نوعي حيث تكون حجة، يكون هذا مرجح وتثبت أن الرواية صحيحة السند، تامة السند، مدة صحيحة تامة، صحيحة تاريخ الاشتراك معك، كون الرواية فقط إمامية، لا تامة السند. وإذا كان هناك وين وين وأنه شنو؟ لا هذا مو كافي وما اطمأن عنه مثلا صفوان الجرمان هم يروى عن إسحاق بن عمار، فصاحب شنو بعد؟ هذه العلامية عند النوع الفقهاء ما توجب الحجية، ما توجب الاطمئنان في هذا الفقه، لكن عند الأهل في هذه الأزمة يقولوا بأن التفريق من هذه الطريقة هو حجة ويوجب الظن النوعي أو الظن الحجة. فلذلك يقول المصنف والمقصود من صفوان هو ابن يحيى لواقع في السنة دون ابن مهران الجمال، لأن الراوي كثيرا عن إسحاق هو ابن يحيى، كثيرا هذا مو في قبال المذاكر قليلا، لا وإنما احنا نجد روايات كثيرة هذه صفوان عن صفوان بن يحيى عن إسحاق، لأن ضاوي كثيرا عن إسحاق ابن عمار وابن يحيى بخلاف ابن مهران، فإنه لم تعهد بالتحوط حتى يتضح بعد شنو كثيرا من قبل أن ذاك الآخر قليلا، لا مقليلا، لا لم نجد له رواية عن إسحاق ابن عمار، لم تعهد روايته عنه، لم تعهد رواية صفوان الجمال عن إسحاق بن عمار، فإذا الرواية تامة السنة تكون حين الموثقة كما على اعتبار وجود بعض غير الإمامية، وهي من حيث الدلالة أيضا تقدم بتكتاب أنها تامة، فإذا الدليل تام على علامية الاستلام، واضح. هذا الكلام الشق الثاني. وسند الصدوق إلى الجمال، وسند الصدوق إلى الجمال، وإن أمكن التأمل فيه من ناحية موسى بن عمار إلا أنه إلى أبي يحيى صحيح لا خلف فيه. هذا شنو كما يفرق؟ إحنا بعد ما فرقنا التفريق بين صفوان الجمال وصفوان بن يحيى، متى تكون له ثمر؟ إذا كان أحد الطريقين صحيح أو سام والآخر فيه مشكلة. فإذا كان إلى ابن مهران في مشكلة ولا يؤثر على اعتبار أن راوينا منه ابن يحيى صار واضح. وأما العلامة الثالثة وهي نفس الشعر، طبعا بعض الفقهاء استدل بأدلة أخرى كالإجماع وروايات أخرى، إلا أن المصنف في المقام اعتمد على رواية واحدة وهي الرواية المتقدمة اللي هي رواية شنو حمزة ابن أو رواية حرام يرويها موثقة كانت يمكن رواية حمران حسن ما كان بها مشكلة بها مشكلة فقط عبد العزيز حمزة جاوزنا برواية رواية صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عنه، فقط المشكلة عبد العزيز العزيز، وكانت الرواية من حيث الدلالة تامة كما تقدم إلا عند المشرك في سلبها. فالاستدلال على علامية طبعا بحاجة المصور نفس الشعر وعلاقه أولا بالاتفاق على أنه الفرافي نفس الشعر الخشن على العام هذا بالاتفاق كونه خشن كونه على منطقة العام أما غير خشن فلم يقل به أحد نعم هناك خلاف في كونه شامل من نفسه تحت الإبط أو لا هذا يكون يصير داخل أو لا فإذا تحقق معلومات دون نفس على العام دون الإبط هذا يعتبر علامة أو لا هناك من قال لا يعتبر إلا به في كل منهما قال لا نبدا على العامه كافيه والمطلوب الى محلنا لكن في مقام الصدق لم يتعرض لهذه النقطه
أما إذا كانت مثلا بعض الروايات
أخذ بها من بعض الفقهاء القليلين الذين لا يمكن عدلهم في شمال الجزء كان من الفقهاء الذين تركوها أو لا بعض الروايات يمكن أن بعض الفقهاء فكك بين الفقهاء هذا درسهم ولكن بالنسبة الثانية يعبر عنا بمن إعراض فإعراض وأسس استفقت الكلمة عند المتأخرين على أقل تقدير أن خجران الرواية مخطئ لاعتبارها فلا تكون معتبرة إذا أجرها الأصحاب المشهور الفقهاء أما الإعراض فيه كلام لذلك المصنف المقام يقول هذه الروايات التي اشتملت على علامات أخرى من قبيل السن أقل من 10 مثلا 8 سنين أو 9 أو غيره للذكر أو غيره للأنثى هذه لا تنقض للاستدلال ولمعارضة ما تقدم على اعتبار أنها شنو قدرت من قبل الأخرى هذا يعبر عنا بال أعم البعض يقول بأن المدران أعم من الكافرية والبعض يقول له مباين له تبع منطق رجالي إذا كانت الرواية تامة ومهجورة يعبر عنها كافر إذا كانت الرواية غير تامة يعبر عنها مجرد تجران فالمدران بعض يعبر عنها بالمعنى الأعم وبعض المعنى قال فإن تحقق هجران الأصحاب لها سقطت عن الحجية بدالين لأنها هجرت إلى الأصحاب وإن الهجران بعد شنو؟ اتباق المتأخرين بأنهم مصطلح الرواية عن الاعتبار بس مر قلنا الحرام يحسر أكو يعني عدد دابل صح لا يناسب ولا يوازي الكم الكبير من القرآن ولكن واحد مكاسب طير الرواية من المهجورة إلى المهجورة أربعة خمسة عندنا ما أدري كذا من الفقير كذا من الفقير واحد في طبعا هو هذا
إذا الأصحاب أنا خشبي كان أكو كلام قلنا على رأيي
صدر الصحاب وتقدم على العمومات وعلى غير آخر شيء صدر الصحاب مقدم عليه متأخر يعني فإذا ما قدم إلى الصحاب فإن هذا التقاء المعارضة بين منهم المعارضة بين الروايات التي توجد التي تقوم بعلامية الصحاب بين الروايات التي تقوم بعلامية غيرها من السنين الأخرى مثلا السابعة أو ثمانية أو ستة أو أربعة عشر واضح إن شاء الله. عشان هذا بعد وجه المعارضة كيف يتضح؟ نحن أخذنا بالأصول المفاهيم هناك ما يسمى بمفهوم التحديد ما يطلق في ضمن عناوين المفاهيم ولكن هو موجود في كل هذه المفاهيم مصدر مفهوم التحديد أن يكون المتكلم قاصد تقسيم الموضوع إلى صنفين الموضوع الكذائي الديني الصفات الفلانية كذا فله الحكم الإيجابي والموضوع بعدم تلك القيود يثبت له نقيض الحكم الأول اللي نسميه بأن يكون قاصد تحديد صنفين الموضوع فكل هذه المفاهيم اللي درست اللي تقدم الكلام فيها شنو؟ بها تحديد هناك حالات أخرى لا قد ما يدخل في ضمن المفاهيم المشهورة والمعروفة ولكن يفهم منها التحديد يعني شنو يفهم منها التحديد؟ يعني يفهم للفات الحكم لهذا دون غيره شنو قالوا في علم الأصول أن مفهوم العدد له أو عفوا جملة العدد لها مفهوم على في حين في المقام المعارضة تصون على التحالات تكون له يعني الرواية التي تقول سن علامة البلوغ هي القطاع يعني شو تقول القطاع وعلامة البلوغ الرواية اللي تقول البلوغ يتحقق بما في سن الاستدعاء يعني شو تقول يعني الاستدعاء وعلامة البلوغ فإذا عندنا رواية واحدة تقول سبعة هذا ناخذ بالحظ ذكر رواية تقول البلوغ بالسبع سنين رواية تقول البلوغ بالقطاع هذا بيانات التعارض عم تعارض لأن هذه تقول 15 يقول البلوغ 15 وليس 7 واللي يقول البلوغ 7 كيف تقول البلوغ 7 وليس 15 فهذه كل منهما بدلالة التحديد لا تقول لكم عدد مو عدد وإنما المتكلم ناظر إلى تحديد الموضوع بهذا الحد المعين مفهوم يجب مصعب المفهوم ومضاف الى بعد الجمع لو قبل الجمع منين هاي المفهوم هذا التماطر منين يعني هي من السبعة تقول البلوغ بالسبعة فبل 15 عطوا بلوغ حدودي له استمراري فمعناته من بلوغ حدودي يقول ابتداء بلوغ الرواية من تريد تقول هذا علامة بلوغ يعني شنو هذا مثل أن الرواية تقول هو شخص اللي عمره 35 سنة البلوغ يتحقق من 35 سنة يقول ما في مشكلة أنا نوى إلى البلوغ الشخص التباري الرواية من تريد تقول هذا حد بلوغ أقالة سن بلوغ يعني شنو تريد تقول حدود يبدأ فلي تقول سبعة يعني تقول يبدأ في سبعة وما في سن آخر يبدأ فيه والرواية تقول 15 يبدأ من 15 ولا سنة غير ال 15 يبدأ فيه لا نفي ال 15 إذا أجينا في الناس على أن المراد من السبعة يعني سبعة وما بعد كل يسمونه بلوغ ولا 15 لا ولا بلوغ استمراري
فبعد ما قصص إلى 15 بلا 14 بلا 15 بلا 20 بلا 80 بلا 90 بلا 100 حي كله بلا 100 يعني شارع شيء وكان عارف الله عنك حتى مشارع يجي يتكلم يصير علامة وأنا سائل سمع في هواي حرام تقدم رامي بيت يقول لي هذا علامة قل له طبعا أنا مسجد وكذا قل له هذا إلى علامة قل له علامة كذا فلا نتكلم 15 ناخذ يعني قل له 15 يعني هذا من 7 إلى 15 الجواز اليوم ليش ما ذكر وهذا صار كلام ما قد عاد يدخل فيه ظاهر جدا للعرف كلام عرف أي شخص بالعرف إذا تسلم تقول له دوام المدارس وقت يبدي تركنا مو فرحين وكذا مو علامة سلوك إلى دوام المدارس أكاديمي مش وقت يبدي فرض كلامهم التربية القرار إيش وقت واحد تفعل لك الدوام فمن يقول له يبدي واحد عشرة هو يقول له يبدي يقول له واحد عشرة ترى هذا خلاف شكل ولا أصل خلاف عقلائي مو خلاف شكل بعدين من الجنسين له نقول لهم التربية محددين واحد تفعل يقول إيه أنا ما عندي تنافي الواحد عشرة داخل بالواحد من واحد أنا موارد تربية من واحد تسعة وما بعد كل دوام من واحد عشرة داخل الواحد تسعة مو واضح فإذا واضح بناء على مفهوم التحديد أن منطوق كل منهما يعارض مفهوم أخرى فإن الرواية الشحن السبعة بمفهومها تقول لقصة عشرة حسن والتي تقول لقصة عشرة بمفهومها تقول أن السبعة ليست حتى نهافر بقية الروايات فيقع التعارض ولا مرجحة فيصار إلى التساقط وحين يصار إلى أصول عملية أو غيرها في المقام فينتقل في معالجتها أو في تحصيل المطر إذا بعد فتح أو تحمل هذا قال وإلا كان يعني إذا لم يتم الكلام في الهجران كان المرجع هو الاستصحاب متى لو فرضت فرجية كل واحد من المتعارضين في نفسه وتساقطهما بالمعارضة إذا ساقط المعارضة صار حينئذ إلى الاستصحاب الذي تقدم الإشارة إلى مبدئه واضح واضح ثانيا هذا كله كانت النقطة الأولى من المثل إذا نرجع نقرأ عبارة المثل يثبت البلوغ لدى المشهور بما يلي خروج المني ونبات الشعر الخشن على العانة وإكمال قصد 15 سنة قمرية في الذكر وارتفاع في الأنثى طبعا أصل بعض الملاحظات بالضمن وقع الإشارة إليها هذا كون الشعر انتشر على العانة هذا أشار إليه فيما لم يستدل عليه قلنا أنه هذا حسب المذكور هناك ثلاث كوني أعم من العانة وكون السنين قمرية أيضا بعض سأل عنه كان جواب واضح على اعتبار أنه كان التحديد بمن في ذلك الزمان بالسنين القمرية فكل أعمار وتحديد بالسنية الرياضية في الروايات المنظور فيه هو منه القمري لم يكن محفوظ عد بغير السنين القمري ثم قال والشاك في بلوغه يبني على عدمه هذا اللي هو الشخص الثاني أن الشخص الذي يراعي العلامات لمعرفة نفسه أو شخص لمعرفة مثلا ابنه أو نحو ذلك أنه بلغ أو لا تارة يتحدث المفهوم والموضوع يتضح له ما هو المراد في البلوغ ما هو المراد في التحديد وما هو المراد في علامية البلوغ وما هو المراد في تحديد البلوغ بهذه العلامات المتفصلة ويتحقق له أيضا شنو وضوح في الخارج هو الموضوع والمصداق الخارج أنه هذا مصداق لنفس الشعر أو مصداق لبلوغ السن ال 15 أو ما شابه فهذا لا مشكلة فيه ويعتبر شنو لما بالغ مكلف أو غير بالغ فلا مكلف على ما تقدم أما إذا شك أنه تحقق البلوغ بالغ ومكلف أو لا المصنف يقول الشك يتصور على نحو كما هو المعروف تقدم تفصيلة الفقه في الأصول أن الشك ما شبهة بسبب شبهة المفهومية أو ما بسبب شبهة المتأخر اللي عبر عنه في المقام موضوعي فيقول المصنف إذا كانت الشك من جهة الشبهة الموضوعية يعني الشبهة مصداقية يعني هو واضح عنده شنو قلوب واضح عنده شنو هاي العلامات المتقدمة شنو نفس الشعر شنو واضح عنده ما عنده ما في مشكلة خروج المني هم واضح عنده شنو ولكن شك أنه هذا أصلا هو خروج مني لو
ويعرف الخروج المني شنو علامه بين هذا الخروج المني او لا، او ما يعرف شكل انه هذا اصلا هو الشعر خشن او لا، واذا شعر خشن شنو علامه النوم مثل هذا شعر خشن او لا، وهكذا في سن ال 15 هو يدري ان ويعرف وما عنده كل توقف في مفهوم ال 15 انه بلوغ، لكن ما يدري هو هذا صار 15 او ما صار 15. واضح؟ هذا يعبر عن شنو؟ شبهة موضوعية أو مستقية. وثالثا شبهة مفهومية بمعنى أنه أساسا هو ما يعرف شنو يعني نفس الشعر الخشن، يعني نفس الشعر الخشن وين؟ أي معنى؟ حتى لو قيل عن عانة، شنو مراد من العانة؟ مو واضح. حدود العانة تحدد أنه هذا ينبت مثلا في محل معين أو في كل العانة. وإذا مثلا العلامة قلنا بالاحتلام يعني صار مثلا واحدة توقف حصل احتلام مثلا هو خصوص فروض كمية معينة شف في كونه هو أعام من كونه فروض بسبب حالة ضرر أو حالة صحة أو ما شكل ذلك، وهكذا في سنة 15 شنو مراد من 15 شنو مراد بدايتها نهايتها وسطها وقوم المو واضح. هذا مرة شوفه موضوعيا مرة شوفه حكمي. قال واما ان الشاك في بلوغه طبعا الحكم في كل منهما كما سيخ تفصيلا الحكم في كل منهما هو النتيجه انه يبني على عدم البلوغ. اذا كان السبب شبهه مفهوميه او شبهه مصداقيه على كلا التقديرين يحكم بانه لم يبلغ، لكن الاختلاف في الدليل او في التوجيه العلمي. وأما أن الشاك في بلوغه يبني على العدم يعني على عدم البلوغ فلاستصحاب عدم تحقق البلوغ الذي هو استصحاب موضوعي من قبيل ما نعلم أنه ليس كفر مو كفر وضعنا كمية أضفنا له كمية من الماء مشكلة ما كفر مو كفر شنو تصحب؟ عدم الكرية أضفنا له إلى أن يحصل العلم بكونه شنو خرج من عدم الكرية إلى الكرية. هذا شيء عبر عنه قسم الكلام فيها بالأصول والتوضيح التفصيل لكن هذا شيء عبر عنه استصحاب موضوع يعني مو الحفظ بالحاضة أنه يطهر لو ما يطهر لا نفس العين الخارجية كانت مستخدمة بعدم الكرية أنا أستصحب هذا عدم الكرية في المقام كذلك. وهذا الشك اللي هو مثلا الشبهه الموضوعيه الان كلام الشبهه الموضوعيه والشبهه المصداقيه كان يعلم بان هذا الشخص او كنا نعلم بان هذا الشخص ليس بالغا ثم شككنا انه هذه علامه لمعلمه ايش يقول؟ نستصحب عدم تحقق العلامه والذي يعني نستصحب عبارتها نستصحب عدم بلوغ فعلى الفكر واضح هذا الاستصحاب بموضوع. ثم يقول وبالطبع نظر عن الاستصحاب اذا قلنا ما نظر للاستصحاب الموضوعي نظر الى الاستصحاب الحقي يعني هذا الشخص نعلم بانه غير مكلف لا تجب عليه الصلاه لا تجب عليه لا يجب عليه الصوم لا يجب عليه الصوم ولا هكذا هذا أنا اليوم شاف نفسه صرف شيء شكله مني أو لا شكله بلغ 15 أو لا شكله هذا شعر خشن أو لا موضوعي والآن أمس ما مكلف يقينا أنا الصلاة مو واجب علي اليوم شكل التصف شنو عدم وجوب الصلاة الثابت بالنسبة شو يعبر عن هذا التصحاب حقي الأول استصحبنا عدم البلوغ أو استصحبنا عدم العلامين استصحاب موضوعي مصداق الآن استصحاب عدم الوجوب يعني حكمي واضح إن شاء الله. ثم إذا المصنف يكون واحد يناقش في كل منهما وبالتالي قد يقول بأن الاستصحاب متام قد تام على رأي متام على رأي لكن المصنف الذي علمنا على التراتوين يقول ننتقل حينئذ الى اخرج المراحل أصالة البراءة شنو المراد معه؟ الاستصحاب حتى نداء أصول مظفر نداء أصول مظفر مرة عليه لكن اللي يكمل أصول مظفر ما تكمل حلقة ثانية البراءة بالمدارس البراءة المرافعة شنو؟ يعني البراءة من الحكم أو من التكليف المتوجه على فرض الشك في إنشائه في وجوده لذلك إذا يعبرون عنه شبهة بدوية فشك بدوي يعني شك في أصل وجوب الحكم في أصل تشريع الحكم يعني هذا الشخص بالآن نعلم يقينا لم يشرع التكليف بحقه ما مكلف اليوم شكل مو أقول استصحاب وإنما شك في توجه التكليف أصلا أنا شكيت أصلا توجيه التكليف توجه إلي أو لا فش أقول بأصالة البراءة يعني ذمتي بريئة من التكليف إلا مع العلم لو مكلف شارع هو يكون يعلمني يفهمني يوصل لي استصحاب اما من هذا من قبيل انه انا اشوف الناس هي مكلفه وانا اشوف الصبي هم ليس هذا مو كذا مو يصير بيان اللي عبر عن حقوق النقاب بلا بيان والا لو يوم القيامه عوقيت انا كل احسن اقول عاقبت على شنو رب العالمين عوقبت على شنو؟ على انه انا ما صليت وانا ما عندي علم بوجوب الصلاه عليك انت اعلمتني اذا اعلمتني صونا ما قلت اذا ما اعلمتني يبقى عقاب الشخص من دون تعليمه يعبر عن قرط عقاب بلا بيان واضح قال واما ان الشاك في بلوغه يبني على العدم فالاستصحاب عدم تحقق البلوغ الذي هو استصحاب موضوعي وبقطع النظر عنه عن استصحاب الموضوع يجري استصحاب عدم توجه الاحكام ليش المصنف رتب أول مرة استصحاب موضوعي ثم استصحاب حكمي
الحكم عنه
يعني يقولون بأنه أخو تقدم رتبي بأنه إذا أمكن إجراء الاستصحاب في الموضوع بعد لا معنى لإجراء الحكم اعتبار تحقق الموضوع علة الحكم فإذا تحقق الموضوع تحقق الحكم نعم إذا تعذر الكلام أو إذا وجدت شبهة أو قيل وقال في كون استصحاب الموضوع يجري او لا يجري على ما تقدم الكلام فيه في اصول مظفر او غيره حينئذ ننتقل الى